نعم سمنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب التوحيد. قال المصنف رحمه الله: باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين: يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله، يقال يتلى يقرأ، حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن، لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله، والله لا يهدي القوم الظالمين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عملا. قال أبو
الصلاة بنسخة والصلاة عملا.
قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال: أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام. قال: ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل: أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله، ثم الجهاد، ثم حج مبرور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو عبد الله البخاري في كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى: قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، يعني اقرأوها. والمقصود من هذه الترجمة أن التلاوة للكتاب يراد بها القراءة ويراد بها العمل، فهي نوعان: النوع الأول القراءة وهذه عبادة، والنوع الثاني العمل، كما قال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به حق العمل. وهي بنوعيها، أي القراءة عمل العامل وفعله، وتنسب إليه، يقال حسن القراءة، ويقال رديء القراءة. وأما المتلو فهو كلام الله عز وجل القرآن، وفيه الرد على الجبرية القائلين بأن أفعال العباد هي فعل الله، بل لا فعل العبد عندهم، فالفاعل هو الله. وفيه الرد على القدرية المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق، ولا يفرقون بين القراءة التي هي فعل القارئ وبين المقروء الذي هو كلام البارئ. وهذا استنباط جيد من شيخنا حفظه الله بالرد على الجبرية، لأنهم يقولون الإنسان كالريشة في مهب الريح، وكالميت بين يدي مغسلة، لا قدرة له ولا مشيئة. وعلى ضد من ذلك القدرية قالوا: فهؤلاء غالوا في مشيئة الرب الجبرية. والقدرية والمعتزلة على العكس من ذلك، قالوا إن الإنسان خالق في نفسه الخير والشر، بعضهم قال الشر فقط. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس قالوا بإله للنور وإله للظلمة، وهؤلاء قالوا أو خالق للنور وخالق للظلمة، وهؤلاء قالوا خالق للخير وخالق للشر. وأيضا من جهة أخرى فيه الرد على من قال إن القرآن مخلوق، لأنهم لا يفرقون بين القراءة التي هي فعل القارئ كصوت القارئ والمداد الذي كتب فيه المصحف به المصحف والورق الذي كتب فيه المصحف، وبين المكتوب والمتلو، وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال
عفوا، قوله: أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، أضاف العمل إليهم، وهذا فيه الرد على من؟ على الجبرية الذين غالوا في مشيئة الله فأثبتوا مشيئة لله عز وجل فقط، ولم يثبتوا للعبد مشيئة. وكلا الطائفتين إحداهما تثبت الإرادة الكونية والإنسان مجموع على فعله، حركته كحركة المعدة، كحركة الأمعاء، حركة القلب، يعني ليس له فيها قدر، ليس عليها له عليها قدرة، ولا له فيها مشيئة، والآخرون على الضد، وكلا طرف الأمور وكلاهما كلا الطرفين متناقض. وهذا الله أهل السنة، قال العبد له مشيئة ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأضاف العمل إليهم، هذا في الرداء الجبرية. وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به كذلك، أضاف العمل إليهم. وأعطيتم القرآن فعملتم به أيضا، أضاف العمل إليهم. فدل ذلك على أن أعمالهم أفعال لهم وهي مخلوقة. وأما التوراة التي يقرأها اليهود، والإنجيل الذي يقرأه النصارى، والقرآن الذي يقرأه المسلمون، فهو كلام الله. قوله وقال أبو رزين يتلونه حق تلاوته، يتبعونه ويعملون به حق عمله. يقال يتلى يقرأ، حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن. ومراده أن تلاوة القرآن تتنوع إلى نوعين: الأول تلاوة بمعنى العمل، بمعنى العمل به حق عمله، وهذه تلاوة حكمية وهي الغاية من إنزال القرآن الكريم. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني لما عملوا به حق العمل كانوا أولى الناس بهذا الإيمان. والنوع الثاني تلاوة معنى قراءته وهي عبادة، وهذه وسيلة للعمل. إذن الغاية ما هي؟ العمل أم مجرد التلاوة؟ العمل. ومن قرأ القرآن ولم يعمل به فقد قامت عليه الحجة، صلى الله عليه وسلم والعافية. ومن تفسير التلاوة بالعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الإنسان في قبره أتاه ملكان يسألانه من ربك وما دينك وما نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله، إسلام ديني ومحمد النبي، يعني يثبته لله، يثبته الله عز وجل. وأما الفاجر فإذا قيل له من ربك قال لا أدري، من نبيك يقول لا أدري، ما دينك يقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تريت. وهذا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وهذا هو الشاهد، لا دريت يعني لا علمت الحق بنفسك، ولا تليت يعني لا تبعت من يعمل بالحق. قوله لا يمسه يريد تصديقه، يريد تصديق قوله لا يمسه إلا المطهرون. وهذا من دقة تفسير الإمام البخاري لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فأفاد أن له معنيين، معنى ظاهر ومعنى خفي. فالمعنى الظاهر لا يمس المصحف بيده إلا المتوضئ، والمعنى الخفي الذي فسره البخاري رحمه الله قال لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. يعني هنا المقصود بالطهارة طهارة ماذا؟ طهارة القلب. وهذا من دقته رحمه الله. وهذا تفسير بدلالة النص وإشارته وتنبيهه وبالقياس الجلي، وإلا فمعنى لا يمسه المطهرون لا يحمله بيده إلا المطهر من الأحداث. وإذا كان المحدث لا يمسه بيده فغير المؤمن به لا يجد نفعه وطعمه من باب أولى. قوله ولا يحمله بحقه إلا الموقن، المعنى لا يعمل به إلا الموقن، كقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة وهم اليهود ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. قوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا، هذا تابع للترجمة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال إيمان بالله، إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ أو قيل ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال حج مبرور. قال عند أحمد والشيخين. فسمى الإيمان والإسلام والصلاة عملا، وعمل الإنسان مخلوق، ومن ذلك قراءة القرآن، فدل على أن كلام الله منزل وغير مخلوق. وأما أفعال العباد وأقوالهم فهي مخلوقة لله عز وجل. قوله أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام لبلال رضي الله عنه، الشاهد فيه أنه أضاف العمل إلى نفسه، فصلاته عمل له، فدل على أن أفعال العباد مخلوق. لكن يقول مثلا الإنسان كالوعاء والإناء يمر فيه العمل، يسمى مصل ولكن المصلي في الحقيقة هو الله، وصائم والصائم في الحقيقة هو الله، وحاج والحج في الحقيقة هو الله، والإنسان هو وعاء وإناء يوضع في هذا الشيء أو يمر منه، وهذا باطل وضلال بعيد والعياذ بالله. قوله: وسئل أي النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. الشاهد فيه أنه سمى الإيمان والجهاد والحج عملا، أي العمل أفضل، فهي مخلوقة والله تعالى خالقهم وخالق أفعالهم سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري.
عبد الله هذا بن مبارك ولا من هو؟ نعم.
قال أخبرنا يونس عن الزهري قال
يونس هذا الأيلي. نعم. عن الزهري عن شهاب. نعم.
قال أخبرني سالم عن ابن عمر.
مولى عبد الله بن عمر. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أوتي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين. فقال أهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء.
قوله: إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، فيه بيان نسبة بقاء هذه الأمة إلى ما سبق من الأمم، فالأمم السابقة نسبة المدة التي سبقوا إليها وقضوها من طلوع الشمس إلى العصر، وأما هذه الأمة فنسبة بقائها من صلاة العصر إلى غروب الشمس. وفيه أيضا فضل هذه الأمة، وأن الله تعالى ضاعف لها الأجور، ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بأنه أوتي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صليت العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا، ثم أوتيتم يعني هذه الأمة القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين. فقال أهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا. وفي اللفظ الآخر: فغضبوا وقالوا: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا، كما عند الإمام أحمد والبخاري. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال سبحانه: فهو فضلي أوتيه من أشاء. والشاهد تسمية العمل بالتوراة والعمل بالإنجيل والعمل بالقرآن عملا وإضافته إلى العباد، فهذا على أن أعمال العباد وأقوالهم مخلوقة، والله تعالى خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. هو الذي أعطاهم القدرة والإرادة، ومن ذلك أقوالهم وتسبيحهم وتهليلهم وقراءتهم للقرآن. وأما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
هذه الترجمة: باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، تسمية الصلاة عملا دليل على أن أعمال العباد مضافة إليهم. قوله: وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، النفي هنا هل هو للصحة أم للكمال؟ لا صلاة، لا النافية الجنس، سلط على أصل الفعل ويدل على أنها للصحة، والمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب. والشاهد أنه أسند القراءة إلى المصلي، دل ذلك على أنها من فعله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني سليمان قال
سليمان من هو؟
ابن حرب. نعم. قال حدثنا شعبة عن الوليد،
شعبة بن حجر بن العتكي، الوليد
بن العيزار ابن حريث العبدي الكوفي،
الكوفي.
نعم. قال في
درجته.
قال في تقريب ثقة والكاشف كذلك.
ابن العزار.
نعم.
ثقة.
ثقة.
فقط.
نعم. الكاشف التقريب. ذكر ابن حبان في ثقات وفي تاريخ الإسلام رأى أنسا رضي الله عنه.
حاء من طبقة كم؟
الوليد. الوليد من طبقة الخامسة.
وراء أنس.
كوفي. نعم. أنس عمر إيش رضي الله عنه.
عمر.
عمر.
عن الوليد حاء تحويل السند. نعم.
عن الوليد حاء وحدث قال وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيزار.
أين انتقل الإسناد؟
الوليد.
في الوليد هذا بن العيزار ثقة. نعم.
عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال الصلاة لوقتها وبر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله.
هذا الحديث فيه فضل الصلاة على وقتها وأنها من أفضل الأعمال، ثم يليها بر الوالدين ثم الجهاد في سبيل الله. وفي هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وسمى بر الوالدين عملا، وسمى الجهاد عملا، وهي مضافة إلى العباد، وهي مضافة إلى العباد تنسب إليهم في أفعالهم وأعمالهم، كسبوها باختيارهم وليست أفعال لله كما تقوله الجبرية، ولكن الله هو خالق العباد وهو خالق أفعالهم، كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. ومن أفعال العباد أقوالهم وتلاوتهم للقرآن، وأما الكلام المقروء فهو منزل كلام الله غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله باب قول الله تعالى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هلوعا ضجورا.
هذه الترجمة فيها تفسير قول الله تعالى هلوعا، قال ضجورا، ومقصود المؤلف رحمه الله بهذا الباب إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع، والهلع الجزع وجميع أفعاله. قال تعالى إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالإنسان لا يخلق في هذا نفسه كما تقول من القدرية المعتزلة، ففيه الرد عليهم، بل الله خالق العباد وخالق أفعالهم وأخلاقهم، كما قال سبحانه والله خلقكم وما تعملون. سبحان الله. البخاري رحمه الله أظن رد على جميع الطوائف، ولا ما ذكر الخوارج، أظن منها الطائفة اللي ظلت في أفعال العباد وفي صفات الله، وتوسع رحمه الله. لا يستغنى عنه طالب العلم، لا يستغنى عن هذا في الرد على أهل البدع في هذا الباب خاصة. نعم.
قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب ابن تغلب.
حسن هذا من؟
الحسن بن الحسن البصري.
أبو سعيد. نعم. نعم.
قال حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا فقال إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع.
الله أكبر.
وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم.
ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم، يعني نفائس الأموال لما جعل الله في قلوب من الغنى والخير. وهذا من فضائل عمرو بن تغلب رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث يقول عمرو رضي الله عنه عمرو بن تغلب أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين. هذا المال إما أنه فيء أو جزية أو غيرهما، والفيء هو ما يناله المسلمون الكفار بدون قتال إذا فروا وهربوا، وأما الغنيمة تكون بعد قتال، أو الجزية ما يفرضه ولي أمر المسلمين على اليهود والنصارى إذا عاشوا بين ظهرين المسلمين. فأعطى قوما من هذا المال ومنع آخرين، والذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أسلموا حديثا ودخلوا في الإسلام فيعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام يتألف قلوبهم على الإسلام وحتى يقوى إيمانهم، كما في غزوة حنين فقد أعطى رؤساء القبائل 100 من الإبل وترك المهاجرين والأنصار، كما في الصحيحين ومسند الإمام أحمد. والذين منعهم أفضل أم الذين أعطاهم أفضل؟ الذين منعهم، لأنه وكلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان. قوله فبلغه أنهم عتبوا يعني انتقدوا عليه، قالوا كيف يعطي هؤلاء ويتركنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وبين لهم وجه ذلك فقال إني أعطي الرجل وأدعو الرجل، والذي أدعو أحب إلي من الذي أعطيه، يعني الذي لا أعطيه أحب إلي من الذي أعطيه. قوله أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، يعني الذين في قلوبهم جزع وهلع أعطيهم حتى يزول ما في نفوسهم، والذين في قلوبهم غنى وخيرا وثباتا لا أعطيهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام منهم عمرو بن تغلب، يعني من الذين لا أعطيهم ومن الذين جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ففرح عمرو بهذه الكلمة وقال ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، والحمر بإسكان الميم جمع أحمر، وإذا ضممت الميم حمر صارت جمع حمار فتغير المعنى، هذا مما يختلف بالشكل. وحمر النعم يعني الإبل الحمر، يعني ما أحب، وهي نفائس أموال العرب، يعني ما أحب أن لي بدل كلمة الرسول الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، وهذا مثال. والمعنى ما أحب أن لي بدلها الدنيا وما فيها. وهذه يعني هؤلاء هم الصحابة الذين نظر الله جل وعلا في قلوبهم فرآها أصفر قلوب وأنقاها، فاختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، هذه هي غايتهم رضي الله عنه، رضا الله عز وجل عنهم ووسمهم بالإيمان وبالخير. والشاهد من حديث قوله أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، والجزع والهلع من صفات الإنسان، وهو شاهد الترجمة هو أن الله تعالى خلق الإنسان وخلق فيه القدرة والإرادة، ومن ذلك صفاته وأقواله وأفعاله من الهلع والمنع والإعطاء والصبر، ومن ذلك التلاوة. وأما القرآن المتلو فهو كلام الله المنزل غير مخلوق. نعم، فالإنسان يحرص أيها الإخوة على ما يرضي الله عز وجل ويدع الدنيا، إنها حقيرة دنيئة وهي من الدنو والحقارة، أما الآخرة فشريفة باقية مع ما فيها من النعم العظيمة، نسأل الله من فضله. هذا الصحابي عمرو بن تغلب رضي الله عنه يقول ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، يعني نفائس الأموال، يعني الدنيا وما فيها. نعم.
قال رحمه الله باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورواياته عن ربه.
قال المصنف رحمه الله تعالى باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وروايته عن ربه. هذه الترجمة المراد بها رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون واسطة جبريل، ويسمى هذا بالحديث القدسي. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، لقول الله سبحانه عن النبي عليه الصلاة والسلام وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لكنها تنقسم إلى قسمين. الأول ما يرويه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه فيقول قال الله تعالى، فهذا يسمى بالحديث القدسي. ومنسوبا إلى الله عز وجل، هو من كلام الله لفظا ومعنى كالقرآن، إلا أن له أحكاما تختلف عن القرآن، والقرآن متعبر بتلاوته، والحديث القدسي غير متعبر بتلاوته، والقرآن لا يمس المتوضئ، حديث القدسي يمس غير متوضئ، القرآن معجز بلفظه والحديث القدسي غير معجز بلفظه. القسم الثاني الحديث غير القدسية، هي من الله معنا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا. نعم،
يعني سمعه من الله مباشرة بدون وسط جبريل؟
لا،
الشيخ
أي نعم
القدسي،
الحديث القدسي سمعه من الله عز وجل
كله، أو الذي كان فقط في الإسراء؟
نعم،
كله أو الذي كان في المعراج فقط؟
الظاهر أن هذا كله لفظا ومعنى من الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة.
قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، هذا قول الله لفظا ومعناه. قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا، الحديث هذه الصفات تمر كما جاءت من غير تفسير لمعنى الكيفية، فهي صفات تليق بالله عز وجل لا يماثله فيها أحد من خلقه. وقد فسر النووي رحمه الله وغفر له معنى هذا أن الله أسرع، أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. وهذه حقيقة وهذه يعني في الحقيقة ليست هذه الصفة، وإنما هو أثر من آثار الصفة، وهذا يقع من النووي رحمه الله تعالى تفسير الصفة بأثرها، وإنما هو أثر من آثار الصفة، فالصفة نثبتها ونعلم معناها، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فهذا يقال في جميع الصفات. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد،
والله قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أما كيفية هذا القرب الله أعلم، تقدر جبرا قول أتيته هرولة، هل تثبت هذه الصفة لله أم هذا من باب القرب؟ ذهب سماحة شيخنا عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إلى أنها تثبت لله، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على الحافظ على هذا هرولة، كلام الشيخ الشيخ ابن باز الشيخ عبد العزيز. نعم.
قال: قوله ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة لم يقع، وإذا لم يقع عفوا، وإذا أتاني إلى آخره في رواية الطيالسي. قال ابن بطال: وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده، ووصف العبد بالتقرب إليه، ووصفه بالإتيان والهرولة، ووصفه بالإتيان والهرولة كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز، فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام، وذلك في حقه تعالى محال.
ليس بلازم. فالله جل وعلا قال: والسحاب المسخر بين السماء والأرض، وله مماثل السماء وله مماثل الأرض. لذلك هم أنكروا البينية، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، أنكروا ذلك، قال المراد أن الله يقلب القلوب، لا هذا غلط، وإنما نثبت الصفات ونمرها كما جاءت ونكل الكيفية إلى الله، ولكن المعنى نؤمن به ونعمله نعلمه، فليلزم من البينية الهمس أن نقول أقرب إلى أصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء في قلب رجل واحد. نعم. قال
وذلك في حقه تعالى محال، فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز لشهرته في كلام العرب، فيكون وصف العبد بالتقرب.
لا يوجد في كلام العرب لا مجاز ولا في القرآن ولا في السنة مجاز، وأخطأ من قال ذلك، كما نبه عليه شيخ الإسلام ابن تيمية ورسالة جميلة للعلامة محمد الأمير الشنقيطي. وأما قوله تعالى وسأل القرية وسأل العير، كل هذا مردود عليه. نعم، إن فتح باب هذا المجاز هذا وثن عبد من دون الله والعياذ بالله. وقد رده العلامة المقيم أظنه من عشرة أوجه، وأردف عليها شيخ ابن تيمية وأردف عليها ابن القيم عشرة أخرى أو عشرين أخرى. فينتبه لهذا، ينتبه لهذا المجاز فتح بابه. لو قلت لا خليه في اللغة لكن القرآن لا والسنة، القرآن ما هو إذن؟ أليس عربيا؟ أليس هو عربي؟ أنزل باللغة العرب؟ لو إذا أثبت هذا لابد أن تثبت هذا. فتح باب المجاز فتح للتأويل، فتح للتأويل. مثل قريب من هذا مسألة في توحيد العبادة، سماع الأموات، سماع القبور، يقول لهم يسمعون، احتجون بكلام بعض العلماء أنهم يسمعون، قل لا، لا يسمعون إلا ما جاء به النص. حديث البراء بن عازب عند أحمد وصحابه وسلم بسند صحيح، حتى أنه لا يسمع قرع عن أهالهم. وأيضا حديث قريب، حديث مخاطبة عمر بن سنان لما خاطب الذين قتلوا في بدر، فقال أتكلم رفاة؟ قال ما أنتم بأسمع لي منهم، أنهم يسمعون. هذا خاص بأهل القليب وخاص بقرع النعال، ما عدا ذلك يدخل تحت إطار قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، لا يسمعون. فتح هذا الباب يسمعون، إذن يجيبون، إذن يقدرون على الفعل، يفتح باب الشرك والعياذ بالله. الشرك الذي حذر منه الرسول سيفتح بهذه الطريقة. لو قلت إنهم يسمعون هذا خطر جدا، غاية في الخطورة. نعم، كلام سماحة الشيخ الهرونة، كمل كلام الحافظ.
هو بينقل هنا شيخنا عن ابن بطال.
نعم، لكن استحسن، هل أجاب عليه ولا استحسن؟
مش عارف، ما قراش لنا. فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرا وذراعا وإتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله.
هذا أثر من أثر الصفة. نعم.
ويكون تقربه سبحانه من عبده وإتيانه والمشي عبارة عن إثباته على طاعته وتقربه من رحمته. ويكون قوله أتيته هرولة أي أتاه ثوابي مسرعا. ونقل عن الطبري أنه إنما مثل القليل من الطاعة بالشبر منه، والضعف من الكرامة والثواب، والضعف من الكرامة والثواب بالذراع، فجعل ذلك دليلا على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته، أن ثواب عمله له على عمله الضعف، وأن الكرامة مجاوزة حده إلى ما يثيبه الله تعالى. وقال ابن التين القرب هنا نظير ما تقدم في قوله.
ابن التين أشعري بطال متوشعر أيضا، وعندنا في مسألة الخروج نقرأ على ابن التين كلام معلوم من الأشاعرة في الخروج وفي قول الخوارج. سبحان الله، اجتمعوا جميعا على السيف، حتى المرجئة ضد الخوارج في باب العمل ولكن اجتمعوا على السيف. وهذا ما رأيته في الميدان، التبليغ مع الإخوان، حزب النور مع الإخوان، الجهاد مع الإخوان، تكفير والهجرة مع الإخوان، اجتمع أهل الضلال جميعا. واليوم أو أمس يبايع حزب النور الرئيس، ونحن نبايع الرئيس. كذبون، تبايعون، ما نقضت البيعة أصلا، البيعة موجودة لم تنقض. أهل السنة قلوا البيعة موجودة أصلا، ما نقضت حتى نبدأ نبايع من جديد، هي موجودة ما نقضناها، أنه لا ينقضها إلا الكفر والعياذ بالله. كيف يقال سنبايع؟ نبايع المبايع، لكنهم اسم الله عندهم نوع من النفاق والمقادعة لولاه السلاطين، ويجب أن يكسبوا ورقة بهذا الكلام، ولا فهم إخوان الحقيقة، تفكيرهم وفهمهم فهم الإخوان تماما. ولذلك نصروهم في الأول حينما كانت لهم الدولة، نصروهم نصرا عظيما. ولولا نصرتهم لهم ما وصل للحكم، لأنهم كثر لا كثرهم الله. نعم،
كلام كثير ولا كثير؟
يقول طويل ولا
يعني هذا
أفرقنا.
قال الحافظ رحمه الله: وقال ابن التين: القرب هنا نظير ما تقدم في قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. فإن المراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة.
لا هذا باطل، هذا باطل. اقترب الرسول حتى سمع صرير الأقلام. نعم.
والهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الأجر. قال: والهرولة ضرب من المشي السريع وهي دون العدو. وقال صاحب المشارق: المراد بما جاء في هذا الحديث سرعة قبول توبة الله للعبد.
طيب كلام السلفي، كلام السلفي الرصين السهل الممتنع. قال
لما سئل الشيخ حفظ الإمام ابن باز رحمه الله قال الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام.
سؤال
طويل جدا إن شاء الله.
طويل.
نعم.
قال الجواب:
الجواب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الحديث المذكور صحيح، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث الصحيح يدل على عظيم فضل الله عز وجل، وأنه بالخير إلى عباده أجود، فهو أسرع إليهم بالخير والكرم والجود منهم في أعمالهم ومسارعتهم إلى الخير والعمل الصالح. ولا مانع من إجراء الحديث على ظاهره على طريق السلف الصالح، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعترضوه ولم يسألوا عنه ولم يتأولوه، وهم صفوة الأمة وخيرها، وهم أعلم الناس باللغة العربية، وأعلم الناس بما يليق بالله وما يليق نفيه عن الله عز سبحانه وتعالى. فالواجب في مثل هذا أن يتلقى بالقبول، وأن يحمل على خير المحامل، وأن هذه الصفة تليق بالله لا يشابه فيها خلقه، فليس تقربه إلى عبده مثل تقرب العبد إلى غيره، وليس مشيه كمشيهم، ولا هرولته كهرولتهم، وهكذا غضبه، وهكذا رضاه، وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وهكذا استواؤه على العرش، وهكذا نزوله في آخر الليل كل ليلة، كلها
يعني إذا أثبت الإتيان والنزول ما يمنعك أن تثبت هذه الصفة، ما يمنعك. نعم. تقول ما ينزل إلى سماء الدنيا، قلنا الله يأتي لفصل الخطاب بين العباد يوم القيامة، لماذا لا تثبت هذه الصفة؟ نعم. على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم.
قال رحمه الله: كلها صفات تليق بالله جل وعلا لا يشابه فيها خلقه، فكما أن استواءه على العرش ونزوله في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل ومجيئه يوم القيامة لا يشابه استواء خلقه ولا مجيء خلقه ولا نزول خلقه، فهكذا تقربه إلى عباده العابدين له والمسارعين إلى طاعته تقربه إليهم لا يشابه تقربهم، وليس قربه منهم كقربهم منه، وليس مشيه لهم كمشيهم، ولا هرولته كهرولتهم، بل هو شيء يليق بالله لا يشابهه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات، فهو أعلم بصفاته وأعلم بكيفيتها عز وجل. وقد أجمع سلف الأمة على أن الواجب في صفات الرب وأسمائه إمرارها كما جاءت واعتقاد معناها، وأنه حق
إمرارها يعني إمرار ماذا؟
الكيفية.
الكيفية. أما المبتدع أولهم الإخوان المسلمون جعلوا حسن البنا شيء اسمه مجموع الرسائل حسن البنا، هم من الواقفة في صفات الله، يقولون حتى معاني الصفات نتوقف فيها. توقف في معاني الصفات، هذا من أعظم ما يكون في تقوية الإيمان، ألفة معاني الله، لا سيما في المراقبة والخوف والرجاء ونحو ذلك. فهم يوقفون صفات، يقولون لا نعرف معناها، الله أنزل صفة لا يعرف معناها، وصف نفسه بما لا يعرف، هل هذا يليق بالله؟ نعم.
وقد أجمع سلف الأمة على أن الواجب في صفات الرب وأسمائه إمرارها كما جاءت واعتقاد معناها، وأنه حق يليق بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو، كما أنه لا يعلم كيف ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. فالصفات كالذات فكما أن الذات يجب إثباتها لله وأنه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذلك، فهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه مع الإيمان والاعتقاد بأنها أكمل الصفات وأعلاها، وأنه لا تشابه صفات الخلق كما قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فرد على المشبهة بقوله ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال، ورد على المعطلة بقوله وهو السميع البصير قل هو الله أحد الله الصمد إن الله عزيز حكيم إن الله سميع بصير إن الله غفور رحيم إن الله على كل شيء قدير إلى غير ذلك. فالواجب على المسلمين علماء وعامة الواجب عليهم جميعا إثبات ما أثبته الله لنفسه إثباتا بلا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه وتنزيه الله عما نزه عنه نفسه تنزيها بلا تعطيل. هكذا يقول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من سلف الأمة كالفقهاء السبعة وكمالك بن أنس والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام، أمروها كما جاءت وأثبتوها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأما ما قاله المعلقان في هذا علوي وصاحبه محمود فهو كلام ليس بجيد وليس بصحيح، ولكن مقتضى هذا الحديث أنه سبحانه أسرع بالخير إليهم وأولى بالجود والكرم، ولكن ليس هذا هو المعنى. المعنى شيء وهذه الثمرة وهذا المقتضى شيء آخر، فهو يدل على أنه أسرع بالخير إلى عباده منهم، ولكنه ليس هذا هو المعنى، بل المعنى يجب إثباته لله من التقرب والمشي والهرولة شيء يجب إثباته لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك، فنثبته لله على الوجه الذي أراده الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم المقدم في باقي شنا كلام يسير. المقدم قال يعني قولهما يا سماحة الشيخ إن هذا من تصوير المعقول بالمحسوس، الشيخ هذا غلط، هكذا يقولون في أشياء كثيرة يقوله المؤولون، والأصل عدم التأويل، الواجب عدم التأويل وعدم التكييف وعدم التمثيل والتحريف، بل تمر آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل، بل نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وكما خاطبنا بها إثباتا يليق بالله لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى. نعم كما نقول في الغضب واليد والوجه والأصابع والكراهة والنزول والاستواء، الباب واحد باب الصفات باب واحد، وهكذا المجيء يوم القيامة اللي يقول ما يجي يوم القيامة ولا ينزل يكذب، فالمجيء هو المشي. نعم
كلام سهل هو كلام يدخل القلب، هذا سمعناه أيها الإخوة مشافهة من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كلام بسيط لكنه كلام كل عقل يقبله، كل عقل صحيح ليس مدنسا بالأهواء والبدع يقبل هذا الكلام الطيب. إذا كنت تثبت المجيء والنزول والاستواء ماذا تنفي؟ والله يقول أتيته هرولة تقربت إليه باعا، لماذا تنفي؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، ودنا الرسول من ربه حتى كان قاب قوسين أو أدنى كما ذكر الله في الكتاب العزيز. لا التأويل هذه الصفات غلط. نعم
قال رحمه الله حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال
يحيى من هو؟
يحيى بن سعيد القطان
التيمي
سليمان
التيمي. نعم
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. وقال معتمر سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل.
جاء معتمر
وقال معتمر نعم. وقال معتمر سمعت أبي.
هذا بعد الحديث السابق ولا بعد الحديث هذا؟
بعد هذا، لأنه هنا قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله أثبت هذا يعني.
بل لعل هذا متعلق بالذي قبله. وقال معتمر سمعت أبي سمعت أنسا، والراوي في السابق ولا هو راوي أيضا أنا أبو هريرة أيضا.
أنس عن أبي عن أبي هريرة.
طيب يعني ما أقول على شيخنا بعد قبل بعد الحديث السابق. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والمعنى كما في الحديث السابق واحد، وفيه قوله قال ربما ذكر النبي صلى الله ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال، أو ذكر النبي النبي صلى الله عليه وسلم قال، أي عن الله عز وجل. نعم.
وهنا اسم الحفظ على الله رحمه الله.
على ماذا؟
قال قوله وقال معتمر هو ابن سليمان التيمي المذكور، وأراد بهذا التعليق بيان التصريح بالرواية فيه عن الله عز وجل، وقد وصله مسلم وغيره من رواية المعتمر كما سأنبه عليه. يعني أظن متعلق بهذا الحدث السبب الذي قبله.
الذي قبله
هنا يعني يريد أن يثبت التصريح بسماعه من الله عز وجل.
نعم هو عفوا أنا قلت أن ذكر بعد الحديث أتيت هرولة.
نعم.
لا لا هذا خطأ مني، أنا ذكر بعد هذا الحديث قرأت منه باعا أو بوعا. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم سمنا.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 28 بعد 400 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب صحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب التوحيد قال المصنف رحمه الله باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، وأعطيتم القرآن فعملتم به. وقال أبو رزين يتلونه يتبعونه ويعملون به حق عمله، يقال يتلى يقرأ، حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن، لا يمسه لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن، ولا يحمله بحقه إلا الموقن، لقوله تعالى مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان عملا. قال أبو
الصلاة بنسخة والصلاة عملا.
قال أبو هريرة رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر إلا صليت. وسئل أي العمل أفضل، قال إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى الإمام أبو عبد الله البخاري في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى قل فأتوا بالتوراة فاتلوها، يعني اقرؤوها. والمقصود من هذه الترجمة أن التلاوة للكتاب يراد بها القراءة ويراد بها العمل، فهي نوعان، النوع الأول القراءة وهذه عبادة، والنوع الثاني العمل، كما قال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، يعني يعملون به حق العمل. وهي بنوعيها أي القراءة عمل العامل وفعله، وتنسب إليه، يقال حسن القراءة ويقال رديء القراءة. وأما المتلو فهو كلام الله عز وجل القرآن، وفيه الرد على الجبرية القائلين بأن أفعال العباد هي فعل الله، بل لا فعل العبد عندهم فالفاعل هو الله. وفي رد على القدرية المعتزلة القائلين بأن القرآن مخلوق ولا يفرقون بين القراءة التي هي فعل القارئ وبين المقروء الذي هو كلام الباري. وهذا استنباط جيد من شيخنا حفظه الله بالرد على الجبرية، لأنهم يقولون الإنسان كالريشة في مهب الريح وكالميت بين يدي مغسلة، لا قدرة له ولا مشيئة. وعلى ضد من ذلك القدرية قالوا فهؤلاء غالوا في مشيئة الرب الجبرية، والقدرية والمعتزلة على العكس من ذلك، قالوا إن الإنسان خالق في هذا نفسه الخير والشر، بعضهم قال الشر فقط. ولذلك سموا مجوس هذه الأمة، لأن المجوس قالوا بإله للنور وإله للظلمة، وهؤلاء قالوا أو خالق للنور وخالق للظلمة، وهؤلاء قالوا خالق للخير وخالق للشر. وأيضا من جهة أخرى فيه الرد على من قال إن القرآن مخلوق، لأنهم لا يفرقون بين القراءة التي هي فعل القارئ كصوت القارئ والمداد الذي كتب فيه المصحف والورق الذي كتب فيه المصحف، وبين المكتوب والمتلو وهو كلام الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال
عفوا قوله أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها، أضاف العمل إليهم، وهذا فيه الرد على من؟ على الجبرية الذين غالوا في مشيئة الله فأثبتوا مشيئة لله عز وجل فقط ولم يثبتوا للعبد مشيئة. وكلا الطائفتين إحداهما تثبت الإرادة الكونية والإنسان مجموع على فعله، حركته كحركة المعدة كحركة الأمعاء وحركة القلب، يعني ليس له فيها قدر، ليس عليها له عليها قدرة ولا له فيها مشيئة، والآخرون على الضد. وكلا طرفي الأمور وكلاهما طرفين كلا الطرفين متناقض. وهذا الله أهل السنة، قال العبد له مشيئة ولكن مشيئته تابعة لمشيئة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأضاف العمل إليهم، هذا في الرداء الجبرية. وأعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به، كذلك أضاف العمل إليهم. وأعطيتم القرآن فعملتم به، أيضا أضاف العمل إليهم. فدل ذلك على أن أعمالهم أفعال لهم وهي مخلوقة. وأما التوراة التي يقرأها اليهود والإنجيل الذي يقرأه النصارى والقرآن الذي يقرأه المسلمون فهو كلام الله. قوله وقال أبو رزين يتلونه حق تلاوته يتبعونه ويعملون به حق عمله، يقال يتلى يقرأ، حسن التلاوة حسن القراءة للقرآن. ومراده أن تلاوة القرآن تتنوع إلى نوعين، الأول تلاوة بمعنى العمل به حق عمله، وهذه تلاوة حكمية وهي الغاية من إنزال القرآن الكريم. قال الله تعالى الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، يعني لما عملوا به حق العمل كانوا أولى الناس بهذا الإيمان. والنوع الثاني تلاوة معنى قراءته وهي عبادة، وهذه وسيلة للعمل. إذن الغاية ما هي؟ العمل أم مجرد التلاوة؟ العمل. ومن قرأ القرآن ولم يعمل به فقد قامت عليه الحجة، صلى الله عليه وسلم والعافية. ومن تفسير التلاوة بالعمل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وضع الإنسان في قبره أتاه ملكان يسألانه من ربك وما دينك وما نبيك، فالمؤمن يقول ربي الله إسلام ديني ومحمد النبي، يعني يثبته لله يثبته الله عز وجل. وأما الفاجر فإذا قيل له من ربك قال لا أدري، من نبيك يقول لا أدري، ما دينك يقول لا أدري، فيقال له لا دريت ولا تريت. وهذا في مسند الإمام أحمد بإسناد صحيح، حديث البراء بن عازب رضي الله عنه. وهذا هو الشاهد، لا دريت يعني لا علمت الحق بنفسك، ولا تليت يعني لا تبعت من يعمل بالحق. قوله لا يمسه يريد تصديق قوله لا يمسه إلا المطهرون، وهذا من دقة تفسير الإمام البخاري لقوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فأفاد أن له معنيين، معنى ظاهر ومعنى خفي. فالمعنى الظاهر لا يمس المصحف بيده إلا المتوضئ، والمعنى الخفي الذي فسره البخاري رحمه الله قال: لا يجد طعمه ونفعه إلا من آمن بالقرآن. يعني هنا المقصود بالطهارة طهارة ماذا؟ طهارة القلب. وهذا من دقته رحمه الله. وهذا تفسير بدلالة النص وإشارته وتنبيهه وبالقياس الجلي، وإلا فمعنى لا يمسه المطهرون لا يحمله بيده إلا المطهر من الأحداث. وإذا كان المحدث لا يمسه بيده فغير المؤمن به لا يجد نفعه وطعمه من باب أولى. قوله ولا يحمله بحقه إلا الموقن، المعنى لا يعمل به إلا الموقن، كقوله تعالى: مثل الذين حملوا التوراة وهم اليهود ثم لم يحملوها، يعني لم يعملوا بها، مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا. قوله وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والصلاة عملا، هذا تابع للترجمة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل قال: إيمان بالله، إيمان بالله ورسوله. قيل ثم ماذا؟ أو قيل ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. قال عند أحمد والشيخين. فسمى الإيمان والإسلام والصلاة عملا، وعمل الإنسان مخلوق، ومن ذلك قراءة القرآن، فدل على أن كلام الله منزل وغير مخلوق. وأما أفعال العباد وأقوالهم فهي مخلوقة لله عز وجل. قوله أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام لبلال رضي الله عنه، الشاهد فيه أنه أضاف العمل إلى نفسه، وصلاته عمل له، فدل على أن أفعال العباد مخلوق. لكن يقول مثلا: الإنسان كالوعاء والإناء يمر فيه العمل، يسمى مصل ولكن المصلي في الحقيقة هو الله، وصائم والصائم في الحقيقة هو الله، وحاج والحج في الحقيقة هو الله، والإنسان هو وعاء وإناء يوضع في هذا الشيء أو يمر منه، وهذا باطل وضلال بعيد والعياذ بالله. قوله وسئل أي النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل، قال: إيمان بالله ورسوله ثم الجهاد ثم حج مبرور. الشاهد فيه أنه سمى الإيمان والجهاد والحج عملا، أي العمل أفضل، فهي مخلوقة والله تعالى خالقهم وخالق أفعالهم سبحانه وبحمده. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري.
عبد الله هذا بن مبارك ولا من هو؟ نعم.
قال أخبرنا يونس عن الزهري قال
يونس هذا الأيلي.
نعم.
عن الزهري عن شهاب. نعم.
قال أخبرني سالم عن ابن عمر.
مولى عبد الله بن عمر. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، أوتي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صلية العصر ثم عجزوا، فأعطوا قيراطا، ثم أوتيتم القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين. فقال أهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا، قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال: فهو فضلي أوتيه من أشاء.
قوله: إنما بقاؤكم في من سلف من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس، فيه بيان نسبة بقاء هذه الأمة إلى ما سبق من الأمم، فالأمم السابقة نسبة المدة التي سبقوا إليها وقضوها من طلوع الشمس إلى العصر، وأما هذه الأمة فنسبة بقائها من صلاة العصر إلى غروب الشمس. وفيه أيضا فضل هذه الأمة، وأن الله تعالى ضاعف لها الأجور، ولهذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم المثل بأنه أوتي أهل التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار ثم عجزوا فأعطوا قيراطا، ثم أوتي أهل الإنجيل فعملوا به حتى صلية العصر ثم عجزوا فأعطوا قيراطا، ثم أوتيتم، يعني هذه الأمة، القرآن فعملتم به حتى غربت الشمس فأعطيتم قيراطين. فقال أهل الكتاب: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا، وفي اللفظ الآخر فغضبوا وقالوا: هؤلاء أقل منا عملا وأكثر أجرا، كما عند الإمام أحمد والبخاري. قال الله: هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا: لا. قال سبحانه: فهو فضلي أوتيه من أشاء. والشاهد تسمية العمل بالتوراة والعمل بالإنجيل والعمل بالقرآن عملا وإضافته إلى العباد، فهذا على أن أعمال العباد وأقوالهم ومخلوقة، والله تعالى خالقهم وخالق أفعالهم، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. هو الذي أعطاهم القدرة والإرادة، ومن ذلك أقوالهم وتسبيحهم وتهليلهم وقراءتهم للقرآن. وأما المقروء فهو كلام الله منزل غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وقال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
هذه الترجمة باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، تسمية الصلاة عملا دليل على أن أعمال العباد مضافة إليهم. قوله: وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، النفي هنا هل هو للصحة أم للكمال؟ لا صلاة، لأن فعل الجنس تسلط على أصل الفعل ويدل على أنها للصحة. والمعنى أنه لا تصح الصلاة إلا بفاتحة الكتاب، والشاهد أنه أسند القراءة إلى المصلي، دل ذلك على أنها من فعله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: حدثني سليمان قال
سليمان من هو؟
محرم
ابن حرب. نعم.
قال حدثنا شعبة عن الوليد،
شعبة الحجر بن العتكي، الوليد
بن العيزار ابن حريث العبدي الكوفي.
كوفي.
نعم. قال في
درجته،
قال في تقريب ثقة والكاشف كذلك.
ابن العيزار.
نعم.
ثقة. فقط.
نعم. كاشف. ذكر ابن حبان في الثقات وفي تاريخ الإسلام رأى أنسا رضي الله عنه.
حاء من طبقة كم؟
الوليد من طبقة الخامسة.
وراء أنس؟
كوفي. نعم. أنس عمر إيش رضي الله عنه.
عمر. عن الوليد حاء تحويل السند. نعم.
عن الوليد حاء قال وحدثني عباد بن يعقوب الأسدي قال أخبرنا عباد بن العوام عن الشيباني عن الوليد بن العيزار.
أي انتقل الإسناد في الوليد هذا بن العيزار ثقة. نعم.
عن أبي عمرو الشيباني عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أفضل؟ قال: الصلاة لوقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله.
هذا الحديث فيه فضل الصلاة على وقتها، وأنها من أفضل الأعمال، ثم يليها بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. وفي هذا الحديث سمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا، وسمى بر الوالدين عملا، وسمى الجهاد عملا، وهي مضافة إلى العباد تنسب إليهم في أفعالهم وأعمالهم، كسبوها باختيارهم وليست أفعال لله كما تقوله الجبرية، ولكن الله هو خالق العباد وهو خالق أفعالهم، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. ومن أفعال العباد أقوالهم وتلاوتهم للقرآن، وأما الكلام المقروء فهو منزل كلام الله غير مخلوق. نعم.
قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا هلوعا ضجورا.
هذه الترجمة فيها تفسير قول الله تعالى هلوعا، قال ضجورا، ومقصود المؤلف رحمه الله بهذا الباب إثبات خلق الله للإنسان بأخلاقه من الهلع والمنع. والهلع الجزع وجميع أفعاله. قال تعالى: إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا. فالإنسان لا يخلق في هذا نفسه كما تقول من القدرية المعتزلة، ففيه الرد عليهم: بل الله خالق العباد وخالق أفعالهم وأخلاقهم، كما قال سبحانه: والله خلقكم وما تعملون. سبحان الله. البخاري رحمه الله أظن رد على جميع الطوائف، ولما ذكر الخوارج أظن من الطوائف اللي ظلت في أفعال العباد وفي صفات الله وتوسع رحمه الله، لا يستغنى عنه طالب العلم، لا يستغنى عن هذا في الرد على أهل البدع في هذا الباب خاصة. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا أبو النعمان قال حدثنا جرير بن حازم عن الحسن قال حدثنا عمرو بن تغلب ابن تغلب.
حسن هذا من؟
الحسن البصري
أبو سعيد. نعم. نعم.
قال حدثنا عمرو بن تغلب رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين، فبلغه أنهم عتبوا فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع،
الله أكبر،
وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، منهم عمرو بن تغلب. فقال عمرو: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمرا. نعم.
ما أحب أن لي بكلمة رسول الله حمر النعم، يعني نفائس الأموال لما جعل الله في قلوب من الغنى والخير. وهذا من فضائل عمرو بن تغلب رضي الله عنه وأرضاه. في هذا الحديث يقول عمرو رضي الله عنه، عمرو بن تغلب: أتى النبي صلى الله عليه وسلم مال فأعطى قوما ومنع آخرين. هذا المال إما أنه فيء أو جزية أو غيرهما، والفيء هو ما يناله المسلمون من الكفار بدون قتال إذا فروا وهربوا، وأما الغنيمة تكون بعد قتال، أو الجزية ما يفرضه ولي أمر المسلمين على اليهود والنصارى إذا عاشوا بين ظهرين المسلمين. فأعطى قوما من هذا المال ومنع آخرين، والذين أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين أسلموا حديثا ودخلوا في الإسلام فيعطيهم النبي عليه الصلاة والسلام يتألف قلوبهم على الإسلام وحتى يقوى إيمانهم، كما في غزوة حنين فقد أعطى رؤساء القبائل 100 من الإبل وترك المهاجرين والأنصار، كما في الصحيحين ومسند الإمام أحمد. والذين منعهم أفضل أم الذين أعطاهم أفضل؟ الذين منعهم، لأنه وكلهم إلى ما في قلوبهم من الإيمان. قوله: فبلغه أنهم عتبوا، يعني انتقدوا عليه، قالوا: كيف يعطي هؤلاء ويتركنا؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم وبين لهم وجه ذلك فقال: إني أعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطيه، يعني الذي لا أعطيه أحب إلي من الذي أعطيه. قوله: أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، يعني الذين في قلوبهم جزع وهلع أعطيهم حتى يزول ما في نفوسهم، والذين في قلوبهم غنى وخيرا وثباتا لا أعطيهم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: منهم عمرو بن تغلب، يعني من الذين لا أعطيهم ومن الذين جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. ففرح عمرو بهذه الكلمة وقال: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. والحمر بإسكان الميم جمع أحمر، وإذا ضمنت الميم حمر صارت جمع حمار فتغير المعنى، هذا مما يختلف بالشكل. وحمر النعم يعني الإبل الحمر، يعني ما أحب، وهي نفائس أموال العرب، يعني ما أحب أن لي بدل كلمة الرسول الإبل الحمر، وهي أنفس أموال العرب، وهذا مثال. والمعنى: ما أحب أن لي بدلها الدنيا وما فيها. وهذه يعني هؤلاء هم الصحابة الذين نظر الله جل وعلا في قلوبهم فرآها أصفى القلوب وأنقاها، فاختارهم لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام. ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، هذه هي غايتهم رضي الله عنهم، رضا الله عز وجل عنهم ووسمهم بالإيمان وبالخير. والشاهد من حديث قوله: أعطي أقواما لما في قلوبهم من الجزع والهلع، والجزع والهلع من صفات الإنسان، وهو شاهد الترجمة، هو أن الله تعالى خلق الإنسان وخلق فيه القدرة والإرادة، ومن ذلك صفاته وأقواله وأفعاله من الهلع والمنع والإعطاء والصبر، ومن ذلك التلاوة. وأما القرآن المتلو فهو كلام الله المنزل غير مخلوق. نعم، فالإنسان يحرص أيها الإخوة على ما يرضي الله عز وجل، ويدع الدنيا إنها حقيرة دنيئة، وهي من الدنو والحقارة. أما الآخرة فشريفة باقية مع ما فيها من النعم العظيمة، نسأل الله من فضله. هذا الصحابي عمرو بن تغلب رضي الله عنه يقول: ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، يعني نفائس الأموال، يعني الدنيا وما فيها. نعم.
قال رحمه الله: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورواياته عن ربه.
قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ورواياته عن ربه. هذه الترجمة المراد بها رواية النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه بدون واسطة جبريل، ويسمى هذا بالحديث القدسي. فحديث النبي صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، لقول الله سبحانه عن النبي عليه الصلاة والسلام: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. لكنها تنقسم إلى قسمين: الأول ما يرويه الرسول عليه الصلاة والسلام عن ربه فيقول قال الله تعالى، فهذا يسمى بالحديث القدسي، هو منسوب إلى الله عز وجل، هو من كلام الله لفظا ومعنى كالقرآن، إلا أن له أحكاما تختلف عن القرآن. القرآن متعبر بتلاوته، والحديث القدسي غير متعبر بتلاوته. والقرآن لا يمس المتوضئ، حديث القدسي يمس غير المتوضئ. القرآن معجز بلفظه، والحديث القدسي غير معجز بلفظه. القسم الثاني الأحاديث غير القدسية، هي من الله معنا ومن الرسول صلى الله عليه وسلم لفظا. نعم،
يعني سمعه من الله مباشرة بدون
واسطة
جبريل؟
لا.
الشيخ
نقال
القدسي،
الحديث القدسي سمعه من الله عز وجل
كله، أو الذي كان فقط في الإسرائيل؟
نعم،
كله أو الذي كان في المعراج فقط؟
الظاهر أن هذا كله لفظا ومعنى من الله. نعم.
قال رحمه الله: حدثني محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو زيد سعيد بن الربيع الهروي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإذا أتاني مشيا أتيته هرولة.
قوله عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه، هذا قول الله لفظا ومعناه. قال: إذا تقرب العبد إلي شبرا، الحديث هذه الصفات تمر كما جاءت من غير تفسير لمعنى الكيفية، فهي صفات تليق بالله عز وجل لا يماثله فيها أحد من خلقه. وقد فسر النووي رحمه الله وغفر له معنى هذا أن الله أسرع، أن الله أسرع بالخير من العبد، وأن الله لا يقطع الثواب عن العبد حتى يقطع العبد العمل. وهذه حقيقة، أو هذه حقيقة، وهذه يعني في الحقيقة ليست هذه الصفة، وإنما هو أثر من آثار الصفة. وهذا يقع من النووي رحمه الله تعالى تفسير الصفة بأثرها، وإنما هو أثر من آثار الصفة، فالصفة نثبتها ونعلم معناها، وأما الكيفية فلا يعلمها إلا الله، كما قال الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن الاستواء قال: الاستواء معلوم، والكيف مجهول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. فهذا يقال في جميع الصفات. نعم.
قال رحمه الله: حدثنا مسدد.
والله قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. أما كيفية هذا القرب الله أعلم. تقدر جبرا قول أتيته هرولة، هل تثبت هذه الصفة لله أم هذا من باب القربي؟ ذهب سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله تعالى إلى أنها تثبت لله، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. على الحافظ على هذا هرولة، كلام الشيخ الشيخ ابن باز الشيخ عبد العزيز.
قال قوله ذراعا تقربت منه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة لم يقع وإذا لم يقع عفوا وإذا أتاني إلى آخره في رواية الطيالسي. قال ابن بطال وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده ووصف العبد بالتقرب إليه ووصفه بالإتيان والهرولة ووصفه بالإتيان والهرولة كل ذلك يحتمل الحقيقة والمجاز، فحملها على الحقيقة يقتضي قطع المسافات وتداني الأجسام وذلك في حقه تعالى محال.
ليس بلازم. فالله جل وعلا قال والسحاب المسخر بين السماء والأرض ولا هو مماثل السماء ولا هو مماثل الأرض. لذلك هم أنكروا البينية، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الله، أنكروا ذلك. قال المراد أن الله يقلب القلوب، لا هذا غلط، وإنما نثبت الصفات ونمرها كما جاءت ونكل الكيفية إلى الله، ولكن المعنى نؤمن به ونعمله نعلمه. فليلزم من البينية المماثل، أن يقول أقلوب الأصبعين من أصابع الله يقلبها كيف شاء في قلب رجل واحد. نعم. قال
وذلك في حقه تعالى محال، فلما استحالت الحقيقة تعين المجاز لشهرته في كلام العرب، فيكون وصف العبد بالتقرب.
لا يوجد في كلام العرب لا مجاز ولا في القرآن ولا في السنة مجاز، وأخطأ من قال ذلك كما نبع عليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ورسالة جميلة للعلامة محمد الأمير الشنقيطي. وأما قوله تعالى وسأل القرية وسأل العير، كل هذا مردود عليه. نعم. إن فتح باب هذا المجاز هذا وثن عبد من دون الله والعياذ بالله، وقد رده العلامة المقيم أظنه من عشرة أوجه، وأردف عليها شيخ ابن تيمية وأردف عليها ابن القيم عشرة أخرى أو عشرين أخرى. فينتبه لهذا، ينتبه لهذا المجاز فتح بابه. أنا قلت لا خليه في اللغة، لكن القرآن لا والسنة. القرآن ما هو إذن؟ أليس عربيا؟ أليس هو عربي؟ أنزل باللغة العرب؟ إذن لو إذا أثبت هذا لابد أن تثبت هذا. فتح باب المجاز فتح للتأويل، فتح للتأويل. مثل قريب من هذا مسألة في توحيد العبادة، سماع الأموات، سماع القبور، يقول لهم يسمعون، احتجون بكلام بعض العلماء أنه يسمعون، قل لا يسمعون إلا ما جاء به النص. حديث البراء بن عازب عند أحمد وصحابه وسلم بسنة صحيح، حتى أنه لا يسمع قرع عن أهالهم. وأيضا حديث قريب، حديث مخاطبة عمر بن نوسان لما خاطب الذين قتلوا في بدر، فقال أتكلم رفاة؟ قال ما أنتم بأسمع لي منهم، أنهم يسمعون. هذا خاص بعد القليب وخاص بقرع النعال، ما عدا ذلك يدخل تحت إطار قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، لا يسمعون. فتح هذا الباب يسمعون، إذن يجيبون، إذن يقدرون على الفعل، يفتح باب الشرك والعياذ بالله. الشرك الذي حذر منه الرسول سيفتح بهذه الطريقة. لو قلت إنهم يسمعون هذا خطر جدا، غاية في الخطورة. نعم. كلام سماحة الشيخ الهرولة، كمل كلام الحافظ.
هو بينقله هنا شيخنا عن ابن بطال.
نعم. لكن استحسن، هل أجاب عليه ولا استحسن؟
مش عارف ما قرأش لنا يا شيخ. فيكون وصف العبد بالتقرب إليه شبرا وذراعا وإتيانه ومشيه معناه التقرب إليه بطاعته وأداء مفترضاته ونوافله.
هذا أثر من أثر الصفة. نعم.
ويكون تقربه سبحانه من عبده وإتيانه والمشي عبارة عن إثباته على طاعته وتقربه من رحمته. ويكون قوله أتيته هرولة أي أتاه ثوابي مسرعا. ونقل عن الطبري أنه إنما مثل القليل من الطاعة بالشبر منه، والضعف من الكرامة والثواب والضعف من الكرامة والثواب بالذراع، فجعل ذلك دليلا على مبلغ كرامته لمن أدمن على طاعته، أن ثواب عمله له على عمله الضعف، وأن الكرامة مجاوزة حده إلى ما يسر. إلى ما يثيبه الله تعالى. وقال ابن التين: القرب هنا نظير ما تقدم في قوله.
ابن التين أشعري بطال متبشعر أيضا. وعندنا في مسألة الخروج نقرأ على ابن التين كلام معلوم من الأشاعرة في الخروج وفي خروج الخوارج. سبحان الله، اجتمعوا جميعا على السيف، حتى المرجئة ضد الخوارج في باب العمل، ولكن اجتمعوا على السيف. وهذا ما رأيته في الميدان، التبليغ مع الإخوان، حزب النور مع الإخوان، الجهاد مع الإخوان، تكفير والهجرة مع الإخوان، اجتمع أهل الضلال جميعا. واليوم أو أمس يبايع حزب النور الرئيس، يقول نحن نبايع الرئيس. كذبون، تبايعونه، ما نقضت البيعة أصلا، البيعة موجودة لم تنقض. أهل السنة يقول البيعة موجودة أصلا، ما نقضت حتى نبدأ نبايع من جديد، هي موجودة ما نقضناها، أنه لا ينقضها إلا الكفر والعياذ بالله. كيف يقال سنبايع؟ نبايع المبايع، لكنهم عندهم نوع من النفاق والمقادعة لولاة والسلاطين، ويظنون يكسبوا ورقة بهذا الكلام، ولا فهم إخوان الحقيقة، تفكيرهم وفهمهم فهم الإخوان تماما. ولذلك نصروهم في الأول حينما كانت لهم الدولة، نصروهم نصرا عظيما. ولولا نصرتهم لهم ما وصل للحكم، لأنهم كثر لا كثرهم الله. نعم.
الكلام كثير ولا كثير؟
يقول طويل ولا
يعني هذا
أقرأ. نعم.
قال الحافظ رحمه الله: وقال ابن التين: القرب هنا نظير ما تقدم في قوله تعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى. فإن المراد به قرب الرتبة وتوفير الكرامة.
لا، هذا باطل. اقترب الرسول حتى سمع صرير الأقلام. نعم.
والهرولة كناية عن سرعة الرحمة إليه ورضا الله عن العبد وتضعيف الأجر. قال: والهرولة ضرب من المشي السريع وهي دون العدو. وقال صاحب المشارق: المراد بما جاء في هذا الحديث سرعة قبول توبة الله للعبد.
طيب، كلام السلفي، كلام السلفي الرصين السهل الممتنع. قال
لما سئل الشيخ حفظ الإمام ابن باز رحمه الله، قال الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام.
سؤال
طويل جدا إن شاء الله.
طويل. نعم. قال الجواب.
الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فلا ريب أن الحديث المذكور صحيح، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: يقول الله عز وجل: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ومن تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. وهذا الحديث الصحيح يدل على عظيم فضل الله عز وجل، وأنه بالخير إلى عباده أجود، فهو أسرع إليهم بالخير والكرم والجود منهم في أعمالهم ومسارعتهم إلى الخير والعمل الصالح. ولا مانع من إجراء الحديث على ظاهره على طريق السلف الصالح، فإن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم سمعوا هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يعترضوه، ولم يسألوا عنه، ولم يتأولوه، وهم صفوة الأمة وخيرها، وهم أعلم الناس باللغة العربية، وأعلم الناس بما يليق بالله وما يليق نفيه عن الله عز سبحانه وتعالى. فالواجب في مثل هذا أن يتلقى بالقبول، وأن يحمل على خير المحامل، وأن هذه الصفة تليق بالله لا يشابه فيها خلقه، فليس تقربه إلى عبده مثل تقرب العبد إلى غيره، وليس مشيه كمشيهم، ولا هرولته كهرولتهم، وهكذا غضبه، وهكذا رضاه، وهكذا مجيئه يوم القيامة وإتيانه يوم القيامة لفصل القضاء بين عباده، وهكذا استواءه على العرش، وهكذا نزوله في آخر الليل كل ليلة، كلها
يعني إذا أثبت الإتيان والنزول ما يمنعك أن تثبت هذه الصفة، ما يمنعك. نعم. تقول: ما ينزل إلى سماء الدنيا؟ قلنا: الله يأتي لفصل الخطاب بين العباد يوم القيامة، لماذا لا تثبت هذه الصفة؟ نعم. على ما يليق بجلال الله وعظمته. نعم.
قال رحمه الله: كلها صفات تليق بالله جل وعلا لا يشابه فيها خلقه، فكما أن استواءه على العرش ونزوله في آخر الليل في الثلث الأخير من الليل ومجيئه يوم القيامة لا يشابه استواء خلقه ولا مجيء خلقه ولا نزول خلقه، فهكذا تقربه إلى عباده العابدين له والمسارعين إلى طاعته تقربه إليهم لا يشابه تقربهم، وليس قربه منهم كقربهم منه، وليس مشيه لهم كمشيهم، ولا هرولته كهرولتهم، بل هو شيء يليق بالله لا يشابهه في خلقه سبحانه وتعالى كسائر الصفات، فهو أعلم بصفاته وأعلم بكيفيتها عز وجل. وقد أجمع سلف الأمة على أن الواجب في صفات الرب وأسمائه إمرارها كما جاءت واعتقاد معناها، وأنه حق
إمرارها يعني إمرار ماذا؟
الكيفية.
الكيفية. أما المبتدع عظيم الإخوان المسلمون جعلوا حسن البنا شيء اسمه مجموع الرسائل حسن البنا، هم من الواقفة في صفات الله، يقولون حتى معاني الصفات نتوقف فيها. توقف معاني الصفات هذا من أعظم ما يكون في تقوية الإيمان، ألفة معاني الله لا سيما في المراقبة والخوف والرجاء ونحو ذلك. فهم يوقفون صفات يقولون لا نعرف معناها، الله أنزل صفة لا يعرف معناها، وصف نفسه بما لا يعرف، على هذا يليق بالله؟ نعم.
وقد أجمع سلف الأمة على أن الواجب في صفات الرب وأسمائه إمرارها كما جاءت واعتقاد معناها، وأنه حق يليق بالله سبحانه وتعالى، وأنه لا يعلم كيفية صفاته إلا هو، كما أنه لا يعلم كيف ذاته إلا هو سبحانه وتعالى. فالصفات كالذات، فكما أن الذات يجب إثباتها لله وأنه سبحانه وتعالى هو الكامل في ذلك، فهكذا صفاته يجب إثباتها له سبحانه مع الإيمان والاعتقاد بأنها أكمل الصفات وأعلاها، وأنه لا تشابه صفات الخلق كما قال عز وجل قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقال عز وجل فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. وقال سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فرد على المشبهة بقوله ليس كمثله شيء فلا تضربوا لله الأمثال، ورد على المعطلة بقوله وهو السميع البصير قل هو الله أحد الله الصمد إن الله عزيز حكيم إن الله سميع بصير إن الله غفور رحيم إن الله على كل شيء قدير إلى غير ذلك. فالواجب على المسلمين علماء وعامة الواجب عليهم جميعا إثبات ما أثبته الله لنفسه إثباتا بلا تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه، وتنزيه الله عما نزه عنه نفسه تنزيها بلا تعطيل. هكذا يقول أهل السنة والجماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وأتباعهم من سلف الأمة كالفقهاء السبعة وكمالك بن أنس والأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد وأبي حنيفة وغيرهم من أئمة الإسلام، أمروها كما جاءت وأثبتوها كما جاءت من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. وأما ما قاله المعلقان في هذا علوي وصاحبه محمود فهو كلام ليس بجيد وليس بصحيح، ولكن مقتضى هذا الحديث أنه سبحانه أسرع بالخير إليهم وأولى بالجود والكرم، ولكن ليس هذا هو المعنى. المعنى شيء وهذه الثمرة.
ثمرة أو لازم صحيح.
وهذه الثمرة وهذا المقتضى شيء آخر، فهو يدل على أنه أسرع بالخير إلى عباده منهم، ولكنه ليس هذا هو المعنى، بل المعنى يجب إثباته لله من التقرب والمشي والهرولة شيء يجب إثباته لله على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى من غير أن يشابه خلقه في شيء من ذلك، فنثبته لله على الوجه الذي أراده الله من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. نعم. المقدم في باقي شنو كلام يسير. المقدم قال يعني قولهما يا سماحة الشيخ إن هذا من تصوير المعقول بالمحسوس، الشيخ هذا غلط، هكذا يقولون في أشياء كثيرة يقوله المؤولون، والأصل عدم التأويل، الواجب عدم التأويل وعدم التكييف وعدم التمثيل والتحريف، بل تمر آيات الصفات وأحاديثها كما جاءت ولا يتعرض لها بتأويل ولا بتحريف ولا بتعطيل، بل نثبتها لله كما أثبتها لنفسه وكما خاطبنا بها إثباتا يليق بالله لا يشابه في خلقه سبحانه وتعالى. نعم. كما نقول في الغضب واليد والوجه والأصابع والكراهة والنزول والاستواء، الباب واحد، باب الصفات باب واحد، وهكذا المجيء يوم القيامة اللي يقول ما يجي يوم القيامة ولا ينزل يكذب، فالمجيء هو المشي. نعم
كلام سهل وكلام يدخل القلب. هذا سمعناه أيها الإخوة مشافهة من الشيخ عبد العزيز رحمه الله، كلام بسيط لكنه كلام كل عقل يقبله، كل عقل صحيح ليس مدنسا بالأهواء والبدع يقبل هذا الكلام الطيب. إذا كنت تثبت المجيء والنزول والاستواء ماذا تنفي هذا؟ ماذا تنفي؟ ماذا تنفي؟ والله يقول أتيته هرولة تقربت إليه ذراعا باعا، ماذا تنفي؟ ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. ودنا الرسول من ربه حتى كان قاب قوسين أو أدنى كما ذكر الله في الكتاب العزيز. لا، تأويل هذه الصفات غلط. نعم.
قال رحمه الله حدثنا مسدد عن يحيى عن التيمي عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال.
يحيى من هو؟
يحيى بن سعيد القطان.
القطان التيمي.
سليمان.
سليمان التيمي. نعم.
عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تقرب العبد مني شبرا تقربت منه ذراعا، وإذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا أو بوعا. وقال معتمر سمعت أبي قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل.
جاء معتمر
وقال معتمر نعم وقال معتمر سمعت أبي.
هذا بعد الحديث السابق ولا بعد الحديث هذا؟
بعد هذا، لأنه هنا قال ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، فلعله أثبت هذا يعني.
بل لعل هذا متعلق بالذي قبله. وقال معتمر سمعت أبي سمعت أنسا، والراوي في السابق ولا هو راوي أيضا أنا أبو هريرة أيضا.
أنس عن أبي عن أبي هريرة.
طيب يعني ما أقول على شيخنا بعد الحديث السابق. هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والمعنى كما في الحديث السابق واحد، وفيه قوله قال ربما ذكر النبي صلى الله ربما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم قال أو ذكر النبي
النبي
النبي صلى الله عليه وسلم قال أي عن الله عز وجل. نعم.
وأنا اسمي حفظ الله رحمه
على ماذا؟
قال قوله وقال معتمر هو ابن سليمان التيمي المذكور، وأراد بهذا التعليق بيان التصريح بالرواية فيه عن الله عز وجل، وقد وصله مسلم وغيره من رواية المعتمر كما سأنبه عليه. يعني أظن متعلق بهذا الحدث السبب الذي قبله.
الذي قبله.
هنا يعني يريد أن يثبت التصريح بسماعه من الله عز وجل.
نعم هو عفوا أنا قلت أن ذكر بعد الحديث أتيت هرولة.
نعم.
لا هذا خطأ مني. أنا ذكر بعد هذا الحديث قرأت منه باعا أو بوعا. نعم. طيب لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم، وفقنا الله إياكم ما يحبه ويرضاه، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.